أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الأمر الثالث، لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية فليس في المقام أصل يتعين به أحدهما، فلا بد من ملاحظة كل حكم يترتب على أحدهما، وأنه موافق للأصل أو مخالف له. التنبيه الثالث من تنبيهات الجزء والشرط أنه لو علمنا بمدخلية شيء في الواجب لكن لا نعلم أن دخله على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية، مثلا لو علمنا بأن استقبال القبلة له دخل في الواجب الذي هو الصلاة، ولكن لا نعلم أن الاستقبال جزء للصلاة بأن تكون الصلاة مركبة من الركوع والسجود والاستقبال، استقبال القبلة، أم أنه لا، الاستقبال شرط للصلاة بأن تكون الصلاة مركبة من عدة أمور، وليس الاستقبال الخارجي من ضمن تلك الأمور، بل الصلاة مركبة من أجزاء اللي الاستقبال ليس داخلا في تلك الأجزاء. نعم يجب الاتيان بهذه الأجزاء في حال الاستقبال، اللي بناء على هذه الصياغة الاستقبال يكون شرطا للصلاة لا جزءا للصلاة، فأنه في مرة هذا هم نوضحه ولو مر في هذه المباحث السابقة، في مرة الاستقبال بما له بما أنه حالة في الخارج، هذا الاستقبال بما أنها حالة في الخارج يكون جزءا للمركب، فهنا الاستقبال يكون جزءا، يعني الصلاة متكونة متشكلة مركبة من أجزاء اللي هي الركوع والسجود وكذا وكذا، ومنها هاي حالة الاستقبال. في مرة نقول لا، الاستقبال بما أنها حالة خارجية ليس جزءا للصلاة، إنما تقيد الصلاة بالاستقبال هذا هو شرط وجزء ذهني للصلاة، يعني الاستقبال مو جزء الصلاة، الصلاة بدون الاستقبال هم المركب كامل، ولكن هذا المركب مقيد بأن يكون تجاه القبلة اللي هذا يدخل في دائرة الشروط. وقلنا لكم بأن الشرط إنما هو جزء ذهني، لأنه بناء على الشرطية بعد الاستقبال الخارجي مو جزء. تقيد الصلاة والتقيد، شوفوا تقيد مو أمر خارجي، التقيد أمر ذهني، تقيد الصلاة بالاستقبال جزء، اللي هذا جزء ذهني ويعبر عنه بالشرط، والاستقبال يكون القيد، ولكن القيد ليس جزءا، إنما الجزء هو التقيد في الشروط، هكذا تقيد جزء وقيد خارج. على أي تقدير، لو دار أمر شيء بين كونه جزءا أو شرطا فما هو الحكم؟ في المقام ليس لنا أصل موضوعي يتعين به أحدهما، يعني ليس لدينا أصالة الجزئية عند الشك، وليس لدينا أصالة الشرطية، فلا أصل لدينا نعين به الجزئية أو الشرطية، فلا بد من الرجوع إلى الأصل الحكمي. يعني نحن نرى بأنه شنو الأحكام اللي تترتب على الجزئية، وما هي الأحكام التي تترتب على الشرطية، ونحكم بثبوت كل حكم لا يخالف الأصل، وننفي كل حكم يخالف الأصل. والمراد من الأصل الأصول العملية الآن، سواء الاستصحاب أو البراءة. مثلا الرياء مبطل في الجزء دون الشرط. مثال آخر لما يشك في كونه جزءا أو شرطا، الطمأنينة بين السجدتين، هل الطمأنينة بين السجدتين شرط أم جزء؟ إذا كان جزءا الرياء يكون مبطلا له. يعني إذا واحد أتى بالطمأنينة بين السجدتين لغير الله، الآن أحد كان ديمور، هذا بين السجدتين في تلك اللحظة اللي ذاك الشخص ديمور كلش مثلا بهدوء في الطمأنينة وأطال كذا مثلا، فهذه الطمأنينة لو كانت جزءا الرياء يكون مبطلا له، لكن لو كان شرطا الرياء لا يكون مبطلا له. خب نأتي إلى الأصل، فهنا الحكم المترتب على الجزئية المبطلية، الحكم المترتب على الشرطية عدم المبطلية. نرى أن الأصل عدم كون الشيء مبطلا، لأن المبطلية بحاجة إلى دليل، ومبطلية الرياء في هذا العمل اللي لا نعلم أنه جزء أو شرط مشكوك، فالأصل عدم كونه مبطلا، فهنا ننفي حكم المبطلية بالأصل. بمقتضى الأصل العملي ننفي حكم المبطلية. وهكذا في سائر الأحكام. إنما أكو في التبصرة، وهو أنه بلا شك الأحكام المشتركة بين الشرط والجزء تترتب على هذا المشكوك، يعني هذا المشكوك بين كونه شرطا أو جزءا الأحكام المشتركة تترتب عليه. مثل شنو؟ مثل بطلان الصلاة بتركه عمدا، لأنه سواء كان جزءا وسواء كان شرطا تبطل الصلاة بتركه عمدا. فإذا شخص ترك هذا العمل عمدا قطعا صلاة باطلة، لأنه سواء كان هذا العمل شرطا أم كان جزءا على أي تقدير تبطل الصلاة بتركه عمدا. هذا بالنسبة للتنبيه الثالث. مثال آخر أم نضرب لكم، شوفوا من أحكام الجزئية جريان قاعدة الميسور في المركب الفاقد لذلك الجزء، من أحكام الشرطية عدم جريان قاعدة الميسور. الآن عيفوا ذاك التفصيل اللي ذكره الشيخ، ولكن الشيخ أولا والبعض يرى والبعض هكذا يرون أن قاعدة الميسور لا تجري في الشرائط. فإذا هذا العمل المشكوك كونه شرطا أو جزءا تعذر، أنا ما أقدر أصلي مع ذلك العمل، فهنا لو كان ذلك العمل جزءا الصلاة تبقى واجبة لجريان قاعدة المشي. أما لو كان ذلك العمل شرطا الصلاة لا تكون واجبة، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، والمقيد عدم عند عدم قيده، وقاعدة الميسور فرضا لا تجري في الشروط. فهنا أي الحكمين فالصلاة لا تكون واجبة، أي الحكمين مخالف للأصول وأي الحكمين موافق للأصول؟ الحكم المترتب على الجزئية عدم وجوب الصلاة الفاقدة لذلك العمل، الحكم المترتب على الشرطية وجوب الصلاة، الحكم المترتب على الجزئية وجوب الصلاة الفاقدة لذلك العمل، الحكم المترتب على الشرطية عدم وجوب الصلاة. فهنا الحكم الموافق للأصل عدم وجوب الصلاة، يعني حكم الشرط يترتب. أما حكم الجزء وهو بقاء وجوب الصلاة للصلاة الناقصة وللصلاة الفاقدة، هذا مخالف لأصالة البراءة، لأنه نحن نشك بأنه الصلاة الفاقدة واجبة أم لا، فهنا أصالة البراءة تجري كما ذكرنا. فهنا حكم الجزئية مخالف للأصل، وحكم يعني الحكم المترتب على الجزئية مخالف للأصل فينفى بالأصل، والحكم المترتب على الشرطية موافق للأصل فيثبت بالأصل. الأمر الثالث، لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية فليس في المقام أصل موضوعي يتعين به أحدهما، فلا بد من الرجوع إلى الأصل الحكمي، هذا ضيفه، وملاحظة كل حكم يترتب على أحدهما. يعني نلاحظ بأن هذا الحكم اللي يترتب على الجزء أو يترتب على الشرط موافق للأصل فيحكم بثبوته، أو مخالف للأصل فيحكم بعدمه، وأنه موافق للأصل فيثبت، يثبت بسبب الأصل، أو مخالف للأصل فينفى بسبب ذلك الأصل. نعم. التنبيه الرابع، وهو التنبيه الأخير من تنبيهات الجزء والشرط، لو دار أمر شيء بين كونه شرطا أو مانعا. هاي مسألة. المسألة الثانية، لو دار أمر شيء بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة، فما هو الحكم في هاتين المسألتين؟ أما أمثلته، شوفوا مثال المسألة الأولى وهو دوران أمر الشيء بين كونه شرطا أو مانعا. الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة. هناك اختلاف بين الفقهاء بأنه في صلاة ظهر يوم الجمعة هل تجب القراءة جهرا أم لا تجب القراءة إخفاتا. فهذا الجهر أمره دائر، ألا أنتم كفقيه بحثتوا في المسألة لم تصلوا إلى نتيجة، الأدلة الاجتهادية ما كانت كافية حتى توصلكم إلى قناعة، فتصل النوبة إلى الأصول العملية والأدلة الفقهية، فماذا نعمل؟ هنا يدور أمر الجهر بين الشرطية بناء على القول بوجوب الجهر، وبين المانعية بناء على القول بوجوب الإخفاض وحرمة الجهر. فما هو الحكم؟ هذا المثال الأول للمسألة الأولى. المثال الثاني للمسألة الأولى أيضا بين الشرطية والمانعية، الدوران بين الشرطية والمانعية، تدرون في الركعتين الأخيرتين، يعني في الركعة الثالثة والرابعة، المكلف يكون مخيرا بين التسبيحات الأربع وبين سورة الفاتحة سورة الحمد، يعني واحد يقدر في الركعة الثالثة والرابعة يأتي بالتسبيحات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبين أن يقرأ سورة الحمد. السؤال أنه لو أتى المكلف بسورة الحمد في الركعة الثالثة والرابعة، إهنا شنو حكم البسملة؟ هذا البسم الله في أول سورة الحمد هل يجب الإتيان بها جهراً أم يجب الإتيان بها إخفاتاً؟ فالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة لو أتى بالفاتحة في الركعتين الأخيرتين، الجهر بالبسم الله الجهر بالبسملة يدور أمره بين الشرطية بناء على وجوب الجهر بالبسملة، وبين المانعية بناء على حرمة الجهر بالبسملة ووجوب الإخفاض. فهذان مثالان لدوران أمر الشيء. الآن في المثالين كان أمر الجهر، أمر الجهر في المثالين يدور بين الشرطية والمانعية. أما مثال المسألة الثانية اللي هو دوران الأمر بين الجزئية وبين الزيادة المبطلة، مثاله: لو شك في إتيانه بسورة الحمد في الصلاة عندما كان مشغولا بقراءة السورة، يعني هو الآن في الركعة الأولى مثلا دي يقرأ سورة التوحيد، في أثناء قل هو الله أحد الله الصمد، هنا قال الله صمد، شك بأنه أنا قرأت فاتحة الكتاب قبل التوحيد أو ما قرأت فاتحة الكتاب، ما قرأت سورة الحمد. فهنا أكو احتمالات: الاحتمال الأول أنه يجب عليه الرجوع وقراءة الحمد، لازم الآن يقرأ سورة الحمد. وشنو مبنى هذا الوجه؟ دققوا قبل أن نذكر الوجهين في هذه المسألة وفي هذا المثال. أكو كلام بأن الحمد والسورة هل هما شيء واحد أم لا، أنهما جزءان؟ هل هما فعل واحد؟ لو كان دقيق فهناك احتمالان: أن الحمد والسورة فعل واحد، هذان الأمران فعل واحد. الاحتمال الثاني أنهما لا، أنهما فعلان مستقلان، هذا فعل وذاك فعل. لو قلنا بأن الحمد والسورة فعل واحد يعبر عنهما بالقراءة، فلو شك في إتيانه بالحمد في أثناء سورة التوحيد هذا شك خارج المحل لو داخل المحل؟ هذا شكون داخل المحل، لأنه إحنا قلنا الحمد والسورة شيء واحد، هذا الحمد والسورة اللي أنتوا تقروه في الصلاة هذان أمر واحد فعل واحد، فالشك في الحمد في أثناء السورة شك في المحل ويجب التدارك. تضح شنو صار أو لا؟ فيجب عليه أن يرجع ويقرأ سورة الحمد ثم يقرأ السورة من جديد وبعدين يركع. هذا هو مبنى الوجه الأول. مبنى الوجه الثاني أن الحمد والسورة أمران مستقلان، فعلان مستقلان، بناء على ذلك لو شك في أثناء السورة بأنه هل قبل السورة قرأ سورة الحمد أم لا، هذا شك داخل المحل أو خارج المحل. خارج المحل، لأن الحمد فعل له محله والسورة فعل ثان لها محله، لها محلها. تضح شنو صار أو لا؟ لها محلها. فالشك في الحمد في أثناء السورة شك في الحمد خارج محل الحمد، فتجري قاعدة تجاوز. تجري قاعدة التجاوز، لأنه الشك بعد المحل، والشك بعد المحل لا يعتنى به. فإذا فقيت، تضح الآن شنو صارت المسألة. هذا الحمد الآن إذا فقيه راح بحث في الأدلة الاجتهادية لم يصل إلى نتيجة، لم يصل إلى نتيجة أنه هل الحمد والسورة فعل واحد، حتى الشك في الحمد في أثناء السورة يكون شك في المحل، فيجب قراءة الحمد، الرجوع وقراءة الحمد ثم السورة، أم هما فعلان مستقلان، حتى الشك في السورة في أثناء حتى الشك في الحمد في أثناء السورة يكون شك خارج المحل، حتى شنو؟ حتى تجري قاعدة التجاوز ولا تجب قراءة الحمد من جديد. ما وصل إلى نتيجة، ما هو مقتضى الأصل العملي؟ لأنه حينئذ إذا إحنا ما وصلنا إلى نتيجة في الأدلة الاجتهادية يدور أمر الحمد. الآن إذا يريد يرجع يقرأ هذا الحمد من جديد، يدور أمر هذا الحمد بين كونه جزءا وبين كونه زيادة مبطلة، فهو إما جزء واجب إذا هذا شك كان شكا في المحل، وإما زيادة مبطلة إذا هذا الشك كان شكا خرج المحل ويجب عدم الاعتناء به. فهنا أمر هذا الحمد إذا يريد يقرأ الحمد يدور بين كونه جزءا واجبا أم زيادة مبطلة. فما هو مقتضى الأصل في هذه المسألة، في هاتين المسألتين، دوران الأمر بين الشرطية والمانعية، وهكذا دوران الأمر بين كون الشيء جزءا أو كونه زيادة مبطلة. الأمر الرابع، لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، أو بين كون شيء جزءا أو كون ذلك الشيء زيادة مبطلة. ففي هذه المسألة، بعد هي مسألة واحدة قلنا، ولو هي مسألتان بس مسألة واحدة، الشيخ طرحهما في سياق واحد لأن حكمهما أيضا واحد. ثلاثة أقوال. القول الأول، البراءة والتخيير القهري التكويني، هش كان نعبر عنه، هذا هو القول الأول، لأنه يدور أمر هذا الشيء بين كونه واجبا وكونه حراما، ولا يمكن خلو الواقع إما من فعله وإما من تركه، لأنه نقيضان. إما أنا أصلي في أمثلة الجهر اللي شككنا في الجهر بين كوني شرطا، إما أصلي جهرا أو أصلي بدون جهر، فالنقيضان لا يرتفع. إذا صليت جهرا وافقت الشرطية وخالفت احتمال المانعية، إذا صليت بدون جهر وافقت المانعية وخالفت الشرطية. فدوا هنا يدور أمر الشيء بين كونه واجبا أو حراما، وهكذا في مثال السورة، في مثال الحمد، إما أنا أقرأ الحمد وإما لا أقرأ الحمد، والنقيضان لا يرتفعون. إذا قرأت الحمد وافقت احتمال الجزئية وخالفت احتمال الزيادة، وإذا لم أقرأ الحمد وافقت احتمال الزيادة وخالفت احتمال الجزئية. فأمر هذا الشيء المشكوك يدور بين كونه واجبا أو حراما، والواقع لا يخلو من أحد الاحتمالين، ولذا نقول بأنه هنا براءة جارية، ونذكر وجهه شنو وجه البراءة بحث مفصل. فنقول هنا بجريان البراءة وكخير القهر، يعني أنت قهران وتكون مخير، لأنه إما أنت في الخارج إما أن تأتي بهذا الشيء وإما لا تأتي به، وفي كلا الطرفين أنت وافقت احتمالا وخالفت احتمال، فالموافقة الاحتمالية تكوينية وقهرية. ولا يمكن، دققوا، ولا يمكن الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، لأن الموافقة القطعية لازم هو اجتماع النقيضين، الجهر ولا جهر، قراءة الحمد وعدم قراءة الحمد. والمخالفة القطعية أيضا غير ممكنة. لماذا؟ لأنه هذا يعني معناه ارتفاع النقيضين، يعني لا جهر ولا لا جهر، يعني لا قراءة السوء لا قراءة الحمد ولا عدم قراءة الحمد، هذا لا يمكن. فالموافقة والمخالفة القطعيتين محال، والموافقة الاحتمالية واقعة قهرا وتكوينا. فهنا موطن التخير وموطن البراءة. ولو أنا أذكر أنا قبل أن ندخل في كلمات الشيخ، هناك اضطراب في كلمات الشيخ كما أشار إليه المحقق الأشتياني وبعض الحواشي، حتى في هذا المثال اللي ذكرناه لما دار أمره بين الجزئية والزيادة، هنا هم أكو كلام إن شاء الله أنا نسيت أرجع إلى فقيل همداني عنده كلام رحمة الله عليه حجار رضا، إذا صار وقت إن شاء الله أرجع وأقول لكم إن شاء الله في الجلسة الآتية. هذا هو الوجه، هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني بأنه لا، هنا موطن الاحتياط، يجب الاحتياط. يعني شنو الاحتياط؟ يعني فد مرة تصلي مع الجهر، فد مرة تصلي بدون جهر، مرة تصلي مع الفاتحة ومرة تصلي بدون فاتحة الكتاب. ولو هذا المثال قلت، يعني الآن هذا المثال عيفوه قلت أكو بيه إشكال، هو مثال الجهر، مرة تصلي جهرا في ظهر الجمعة تجهر بالقراءة بالحمد والسورة، ومرة تصلي إخفاتا، احتياط بتكرار العمل. وأكو قول ثالث في المسألة اللي هو نتيجة تحقيق الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه إن شاء الله نذكره، الأمر الرابع، لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة، ففي البراءة والتخير قهرا وتكوينا. ففي التخير هنا لأنه من دوران الأمر في ذلك الشيء في الجهر بين الوجوب بناء على كونه شرطا والتحريم بناء على كونه مانعا، هذا قول. القول الثاني أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعل العبادة مرة مع ذلك الشيء مع الجهر وأخرى بدون الجهر، وجهان. وبعدين يأتي وجه ثالث، مثاله الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة، حيث قيل بوجوبه بناء على كونه شرطا، وقيل بوجوب الإخفات وإبطال الجهر بناء على كون الجهر مانعا. هذا المثال الأول لدوران الآن بين الشرطية والمانعية، وكالجهر، هذا مثال ثاني للدوران بين الشرطية والمانعية، وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين، اكتبوا فيما لو قرأ الفاتحة فيهما، لكون المكلف مخيرا بين التسبيحات الأربع والفاتحة. وكتدارك، هذا المثال لما دار أمره بين الجزئية والزيادة، وكتدارك الحمد عند الشك في الإتيان بالحمد بعد الدخول في السورة. فإنه إذا قلنا بأنه بعد الدخول في السورة، ها هنا خارج عن محل الحمد، فهذا الشك يكون شك خارج المحل فتجري قاعدة التجاوز. أما لو قلنا بأن هذا الشك في أثناء السورة داخل محل الحمد، وقلنا شنو مبنى، لأنه أصلا الحمد والسورة عمل واحد، فالشك في الإتيان بالحمد أثناء السورة هذا شك في الحمد في محله، فلا تجب قاعدة التجاوز ويجب قراءة الحمد من جديد. فقد يرجح الأول، الآن نأتي الى وجوه او الى أدلة هذين الوجهين في المسألة. اما الوجه الاول وهو جريان البراءة اللي نتيجته التخير، وقلنا اصلا التخير قلت هنا اكو اشكال في كلمات الشيخ ربما كما اشار اليه بعض المحققين، لانه هنا التخير اصلا تخير واقعا قلنا بعد تخير في الخارج موجود، هو لذا احنا نعبر بالبراءة. دليل جريان البراءة أن المقتضي للجريان البراءة وهي أدلة البراءة، الآن سواء أدلة البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون أو أدلة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، المقتضي لجريان البراءة موجود. شنو المقتضي؟ المقتضي أدلة البراءة. قل ليش المقتضي موجود؟ حيث أن كل من الجزئية والمبطلية وهكذا الشرطية والمانعية مما لا يعلم. أنا أسألك، أنت تعلم بأن الحمد الآن جزء؟ تقول لا أدري. أقول تدري بأن الحمد الآن زيادة؟ تقول لا أدري، لا أعلم. فكلا الجزئية والزيادة، وفي مثال الجهر كلا الشرطية والمانعية مما لا يعلم. فأدلة البراءة الشرعية تشمل المقام، وهكذا الشرطية والمانعية مما لا بيان عليهما، ماكو بيان عليهما، لا أكو بيان على الشرطية على شرطية الجهر، ولا أكو بيان على مانعية الجهر، لا أكو بيان على جزئية الحمد الآن، ولا أكو بيان على مبطلية الحمد الآن وكونه زيادة. فالشرطية والمانعية وهكذا الجزئية والمبطلية لا بيان عليها، فتجري البراءة العقلية أيضا. تضح شنو صار؟ هذا بيان لوجود مقتضي جريان البراءة. فهذا هاي النقطة اكتبوها. فلأن أما شوفوا فقد يرجح الأول، فلأن المقتضي هنا شوفوا أكو نقطة الشيخ يقول في هذا فقد يرجح الأول اللي هو جريان البراءة والتخير، هنا الشيخ يأتي ويثبت هذا القول الأول على مبنيين. الشيخ يقول، هذا كان المفروض أنه أول شيء أذكره، الشيخ يقول نحن نتكلم عن هذه المسألة وعن جريان البراءة فيها وثبوت التخير فيها على مبنيين. المبنى الأول بناء على جريان أصالة البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، اللي هو مبنى الشيخ، لأنه كان أكو كلام إذا شككنا في شرطية شيء للصلاة، إذا شككنا في جزئية شيء للمركب، اللي هو قلنا الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين، فهنا هل مسرح البراءة أم مجرى الاحتياط؟ الشيخ يقول في هذا القول الأول فقد يرجح الأول اللي هو البراءة مطلقة، القول الأول البراءة مطلقة، يعني سواء قلنا بجريان البراءة في الأقل والأكثر، هنا أيضا نقول بالبراءة، وسواء قلنا بالاحتياط في الأقل والأكثر، هنا نقول شنو؟ نقول بالبراءة. لذا إذا تشوفون في عبارة الشيخ، الشيخ شنو يقول؟ يقول فقد يرجح الأول، يعني البراءة مطلقة، أما على ما اخترنا من أصالة البراءة مع الشك في الشرطية والجزئية، من أصالة البراءة في الأقل والأكثر ارتباطي، شوفوا هذا الشق الأول. الشق الثاني وين يجي؟ وأما بناء على وجوب الاحتياط عند الشك في الشرطية والجزئية، يعني سواء قلنا في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، في مسألة الشك في الجزئية والشك في الشرطية، سواء قلنا بالبراءة هناك أم قلنا بالاحتياط هناك، على أي تقدير ما نحن فيه مجرى للبراءة، لذا نعبر عن القول الأول بالبراءة مطلقة. القول الأول فيما نحن فيه في هذه المسألة دوران الأمر بين المانعية والشرطية والجزئية والمبطلية القول الأول البراءة مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء قلنا في المسألة السابقة، في المسألة السابقة أعني مسألة الشك في الأقل والأكثر الارتباطين، سواء قلنا هناك بالبراءة أم قلنا هناك بشنو؟ بالاحتياط، فقد يرجح الأول. أما على ما اخترناه من أصالة البراءة مع الشك في الشرطية والجزئية، يعني من أصالة البراءة في مسألة الأقل والأكثر، فلأن هذا اكتبوا أو هذه هاي الحاشية هنا محله، فلأن المقتضي لجريان البراءة وهي أدلتها موجود في المقام، حيث إن كل من الجزئية والمبطلية والشرطية والمانعية مما لا يعلم ولا بيان عليها، فتجري في حقها البراءة الشرعية والعقلية. فالمقتضي موجود، وأما المانع، المانع من جريان البراءة لزوم المخالفة العملية القطعية من جريان البراءة في الموردين، بأنه إحنا إذا أجرينا أصالة البراءة في الموردين تلزم المخالفة العملية القطعية. هاي المخالفة العملية القطعية تقف أمام أصالة البراءة، بعد أصالة البراءة ما تقدر تجري. مثال شنو؟ لو كان تذكرون في العلم الإجمالي، لو كان أمامنا إناءان، إناء أبيض وإناء أسود، نعلم بأن أحدهما نجس والآخر طاهر، إذا أردنا الآن يجوز شرب هذا، يجوز شرب ذاك أم لا يجوز، فهنا لو أجرينا أصالة البراءة في الإناءين نتيجة شنو؟ أنا صدرت مني مخالفة عملية قطعية، لأنه نتيجة جريان أصالة البراءة في الموردين أنا أشرب الإناءين، إذا شربت الإناءين أنا قطعا شربت النجس، قطعا شربت الخمر، وهذا مخالفة عملية قطعية. هاي المخالفة العملية القطعية تقف أمام أصالة البراءة، فأصالة البراءة لا يمكن أن تجري في الموردين ولا يمكن أن تجري في مورد واحد. ليش؟ لأنه إذا أردنا إجراءها في الأبيض تعارض مع جريانها في الأسود، تضع شنو صار. فما دام في مورد جريان البراءة يستلزم منها مخالفة عملية قطعية، قلنا لأنه شنو نتيجة؟ نتيجة أنه أنت تشرب الإناءين وقطعا شربت الخمر، وشرب الخمر مخالفة عملية قطعية، فأنا أصالة البراءة لك. لكن فيما نحن فيه هذا المانع مفقود، يعني نحن لو أجرينا أصالة البراءة بالنسبة لشرطية الجهر وأجرينا أصالة البراءة بالنسبة لمانعية الجهر، لا يستلزم من جريان أصالة البراءة في الموردين مخالفة عملية قطعية. كيف؟ لأن المخالفة العملية القطعية يعني شنو؟ يعني أنا لا أجهر ولا في احتمال، لا أجهر، إذا لم أجهر خالفت احتمال الجهر. خو بس أنا لمن أخالف؟ لأنه قلنا المورد من النقيضين، مانعة الخلو، إذا أنا خالفت احتمال شرطية الجهر وافقت لا جرم وقهران وتكوينان شنو؟ احتمال مانعية الجهر، فأنا ما أقدر هم لا أجهر هم لا أجهر، تضح شنو صار أو لا؟ أنا لا يخلو أمري من الجهر أو عدم الجهر، وكلاهما موافق للاحتمال. إذا أنا جهرت وافقت احتمال شرطية الجهر، إذا أنا لم أجهر وافقت احتمال مانعية الجهر. فالمخالفة العملية القطعية فيما نحن فيه محال، تضح شنو صار أو لا؟ فهذا المانع من جريان أصالة البراءة مفقود فيما نحن فيه. لذا يقول فلأن المانع من إجراء من إجراء البراءة عن اللزوم الغيري، لأنه وجوب الأجزاء والشراط مو وجوب نفسي، وجوب غيري، في كل من الفعل والترك. في كل من الفعل يعني أصالة البراءة عن شرطية الجهر فلا يجب فعله، والترك يعني أصالة البراءة عن مانعية الجهر فلا يجب تركه، ليس إلا لزوم المخالفة القطعية الالتزامية. يعني أنا إذا أجريت أصالة البراءة هنا مخالفة عملية ماكو، نعم مخالفة التزامية. يعني شنو؟ يعني أنتوا إذا قلتوا بأنه أصالة البراءة عن شرطية الجهر وأصالة البراءة عن مانعية الجهر، أنتوا التزاما خالفتوا الواقع، يعني عقيدة، يعني أنت لا تلتزم لا بالشرطية ولا بالمانعية، وأنت تدري قطعا الآن تخالف المانع، تخالف الواقع من حيث الالتزام، لأنه في الواقع إما الجهر شرط وإما الجهر مانع. خو أنت إذا قلت أصالة البراءة عن الشرطية أصالة البراءة عن المانعية، النتيجة أنه هذا لا تقول أنا لا ملتزم بشرطية الجهر ولا ملتزم بمانعية الجهر، وهذا مخالفة قطعية للواقع، بس مو مخالفة عملية، مخالفة التزامية. والمخالفة الالتزامية القطعية لا ضير فيها، ماكو بي اشكال، لانه اخو هاي مو مسألة عقائدية من اصول الدين حتى عدم الالتزام بها يكون حرام، لا هاي مسألة فرعية. المهم مخالفة عملية لتصير، وقلنا هنا بما ان المورد من موارد انه لا يخلو الواقع من احد الاثنتين، من احد الاحتمالين، فالمخالفة العملية اصلا غير ممكنة. لذا يقول وهي غير قادحة، المخالفة القطعية الالتزامية غير قادحة. لماذا؟ لأن المخالفة لا تتعلق بالعمل، مو مخالفة عملية بل هي التزامية. هذا لأن بيان لعدم إمكان المخالفة العملية فيما نحن فيه، لأن واحدا من فعل ذلك الشيء يعني الإتيان بالجهر وتركه يعني ترك الجهر ضروري مع العبادة، لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن تركهما. أنت سواء لا يخلو أمرك إما أن تجهر وإما أن لا تجهر، إذا جهرت وافقت احتمال الشرطية وخالفت احتمال المانعية، إذا لم تجهر وافقت احتمال المانعية وخالفت احتمال الشرطية، خشق ثالث ماكو، إما تجهر وإما لا تجهر، نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، الشق ثالث ماكو، إما جهر وإما لا جهر. على أي تقدير لا يخلو الواقع من الموافقة الاحتمالية ويستحيل وقوع المخالفة العملية، فلا يلزم من هذا العبارة إذا هالشكل كان أفضل، فلا يلزم من إجراء الأص في كليهما معصية متيقنة. ليش؟ لعدم لزوم مخالفة عملية قطعية، كما كان يلزم المخالفة العملية القطعية والمعصية في طرح المتباينين كالظهر والجمعة، هذا بخلاف مثال المتباينين. في المتباينين يعني مثلا لو تذكرون بعد لو شك بأنه الواجب في ظهر الجمعة صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، هنا أعرض في خدمتكم إجراء أصالة البراءة، أكو أمامها مانع، شنو المانع أمام أصالة البراءة هنا؟ لزوم المخالفة العملية القطعية، لأنه إذا أجرينا أصالة البراءة في الظهر خب ما أصل الظهر، وأجريت أصالة البراءة في الجمعة ما صليت الجمعة، هنا مخالفة عملية قطعية. شوفوا شنو صار، مخالفة عملية قطعية، لذا أصالة البراءة لا تجري هنا، وقلنا ما أقدر أجري أصالة البراءة في الظهر. ليش؟ لأنها معارضة بأصالة البراءة في الجمعة، ولا في الجمعة لأنها معارضة بأصالة البراءة في الظهر. لذا في مثال المتباينين أصالة البراءة ما كانت تجري، بل كان مسرح الاحتياط وقاعدة الاشتغال، لأن المخالفة العملية هناك ممكنة، أما فيما نحن فيه أصلا المخالفة العملية ما ممكنة، فخلي تجي أصالة البراءة، لأنه أنت قطعا راح تكون موافق احتمالي، راح توافق أحد الاحتمال على أي تقدير. واللازم من جريان أصالة البراءة في الطرفين شنو هو؟ المخالفة القطعية الالتزامية. يعني قلت انه انا اقول لا شرط ولا مانع، هذا مخالف للواقع، خليكم مخالف للواقع، بس انا في العمل اوافق الواقع احتمالا، وهذا كافي. هذا هو بتقرير اخر بيان لجريان قبح العقاب بلا بيان فيما نحن فيه. فشوفوا شنو صار، احنا الان دي نتكلم عن القول الاول في المسألة اللي هو البراءة مطلقة. قلنا البراءة مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء قلنا في مسألة الأقل والأكثر بالبراءة أو قلنا بالاحتياط. الآن دي نحكي على جريان البراءة فيما نحن فيه بناء على القول بجريان البراءة في الأقل والأكثر. هنا أكو إشكال في كلام الشيخ، إن شاء الله نبينه، بأنه أصلا الشيخ في هاي المسألة ربط البحث، ربط حكم هاي المسألة بالحكم في مسألة الأقل والأكثر، مع أنه لا ارتباط بها. يعني شوفوا الآن ده يقول أما على ما اخترنا من أصالة البراءة مع الشك في الشرع، شنو ربطه؟ هنا هاي المسألة تختلف عن مسألة الأقل والأكثر ارتباطي. لم يظهر لنا وجهه، أنا مراجعت، قلت أنا ما استشكل على شيخ، لا لمن أراجع أشوف أنه البقية بأشكله على الشيخ، بأنه شيخنا أنصاري رحمك الله، شنو ارتباط هاي المسألة بمسألة الأقل والأكثر؟ بأنه أنتوا تقولون لو قلنا أنك بالبراء هنا بنقول بالبراء، أو مثلا هناك قلنا شنو الرابطة؟ لماذا أنتوا في أثناء هذا التنبيه جبتوا حكم مسألة الأقل والأكثر؟ لا ارتباط بين المسألتين. إن شاء الله تفصيلا نذكره إن شاء الله لكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.